باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة ندرس مع بعض إصحاح 19 من سفر الخروج. إصحاح 19 هيبتدي مرحلة جديدة في علاقة الله بالناس، لأن هيبتدي بقى ربنا يظهر لموسى ويديله الشريعة. امتى دي بقى؟ يبتدي كلمة في الشهر الثالث رقم 3، يعني بعد خروج بني اسرائيل من ارض مصر في ذلك اليوم. كلمة في ذلك اليوم يعني اول يوم في الشهر الثالث. دايما احنا رقم 3 يفكرنا بايه؟ القيامة. يعني عايز يقول ان هم هياخدوا الشريعة والناموس ويشوفوا ربنا ويبدأوا بداية جديدة في الشهر الثالث، يعني مع قيامة المسيح بداية جديدة. الشهرين اللي فاتوا كانوا صراع مع فرعون وعبور البحر، وبعدين المعجزات اللي عملها الله في البرية زي المعجزات اللي عملها المسيح قبل موته وقيامته، والمن والسلوى اللي أعطاهم المسيح لتلاميذه قبل القيامة. بعدين ندخل بقى ايه في الشهر الثالث اللي هو قيامة المسيح. في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء. طب هما من اول ما خرجوا من مصر دخل برية سيناء، عايز يقول ده بداية الدخول الى علاقة حقيقية مع الله. قبل كده في صحاح 16 قرينا ان هما ارتحلوا من ايليم وجم الى حتة اسمها برية سين. برية سين هي سيناء، وقالوا برضو في سفر العدد ارتحلوا من رفيديم اللي كان فيها المية ونزلوا في برية سيناء. رفيديم اللي كان حربوا فيها عماليق، تفتكروا القصة. دلوقتي دخلنا في بعد جديد ومكان جديد اللي هي برية سيناء. في الشهر الثالث بعد خروج بني اسرائيل من ارض مصر في ذلك اليوم، حد من الاباء نبه ذهننا قال ايه؟ هم خرجوا من مصر في الشهر الاول يوم 14، يبقى باقي من اليوم من شهر 16 يوم او 17، اللي هو لو حسبنا معهم اليوم نفسه بتاع الخروج، وتاني شهر كام؟ 30 و 17 يبقى ايه؟ 47 وشويتين. هيقول ان هما في اليوم الثالث ربنا نزل على الجبل، يبقوا كملوا كام يوم؟ 50 يوم. فربطوا ما بين دية وما بين عيد العنصرة، حلول الروح القدس. خروجهم من ارض مصر 14 في الشهر الاول، ده زي يوم صليب المسيح، ذبح الخروف. وبعدين بعد 50 يوم وصلوا للجبل اللي هياخدوا فيه الشريعة، والله ظهر ليهم في شكل نار، فمربوطة ربطة حلوة مع يوم 50. في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل. كلمة مقابل يعني قدام الجبل. وهنا لما قال كلمة الجبل بالألف واللام معناها هذا مكان معروف. هو ده الجبل اللي شاف فيه موسى النار تشتعل في العليقة وسماه جبل الله حوريب. هو ده الجبل، وهو ده الجبل اللي ربنا قال عنه هذه تكون لك العلامة إني أرسلتك. إيه العلامة؟ قال له حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. عشان كده موسى كان قلبه بيأكله إن هما يوصلوا إلى هذا الجبل، فلما وصل عنده قال أدينا وصلنا عند الجبل اللي ربنا قال لي هنعبده فيه. نزل إسرائيل مقابل الجبل، يعني كانوا تحت في الأرض الواطية السهل وقدامهم الجبل. في الأرض الواطية السهل بترمز لأن احنا لسه مستوانا قليل قليل وربنا جبل عالي. في الآية رقم 3 يقول أما موسى فصعد إلى الله. خلي بالكم ما تقالش ان ربنا قال لموسى اطلع لي على الجبل. اول ما وصلوا قال لهم استنوا انتوا انا هطلع اكلم ربنا. صعد الى الله. الخبرة القديمة اللي اخدها موسى من العليقة خلته اول ما يوصل عند الجبل قلبه واكله ان يطلع فوق. لو كل واحد فينا عنده مكان معين يستطيع ان يتقابل فيه مع الله وقلبه يكلو ان هو يدخل فيه يقعد مع ربنا كتير، هتبقى خبرة جميلة. ممكن الواحد يكون المكان ده دير، يكون كنيسة بعيدة عن زحمة الناس، يكون مزار احد القديسين، يكون اوضة في شقتك. المهم في مكان تتقابل فيه مع الله. اول ما وصلوا عايزكم تعيشوا في المشاعر بتاعه موسى. بقاله مده بعيد عن هذا الجبل اللي شاف فيه النار في العليقه، اللي سمع فيه صوت ربنا، واللي اخذ فيه التكليف بانه يخدم ويقود الشعب. كل ده توارد الى ذهن موسى لما وقف قدام الجبل، فما استحملش يقول لك اما موسى فصعد الى الجبل. فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل. واضح من النص ان موسى هو طالع ربنا وقفه في السكة وقال له استنى يا موسى اسمع الكلام اللي قاله لك. ما وصلش الى قمة الجبل. نداه الرب من الجبل وقال له قبل ما تطلع لي يا موسى لازم توصل الناس ان هما ما يقربوش ناحية الجبل. ما كان ممكن موسى يطلع والناس تندفع وتطلع وراه وينضروا، فربنا وقفه وقال له هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل. هيقول له كلام. كمان شوية هنقرأ ان موسى دخل جوه الضباب حيث كان الله والشعب واقف من بعيد يشوف، ودي بتعبر قد ايه موسى كان له علاقة خاصة جدا بالله. هو الوحيد اللي يقدر يدخل. وكلمة ناداه الرب من الجبل تفكرنا بكلمة ناداها الله من وسط العليق. ودان موسى كانت متظبطة على صوت ربنا. انتوا عارفين يعني ايه متظبطة على صوت ربنا؟ يعني انا ما اقدرش بالجهاز اللي بيسجل قدامي القط ارسال الراديو ولا التلفزيون، مش حساس لدي. بينما ممكن جهاز تاني جنبه يلقط الموجة ونسمع صوت راديو. ففي انسان يعدي ما يسمعش صوت ربنا، في انسان تاني جواه جهاز حساس يستقبل الموجة بتاعت ربنا. ياريت احنا يكون برضو من نوع اللي بيلقط صوت الله. طيب اقول ايه لبني اسرائيل؟ قال له انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. انتم شهود، واللي شفتوه بعينيكم مش ممكن يتنسي. في خبرة، الخبرة دي هتخليكم تمسكوا فيا وشعبي وتطوعوني وتبقوا مخلصين ليا زي ما انا سندتكم. انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. كلمات دي قالها موسى في سفر التثنية. يقول لك دعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرضه، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة أنت شفت بعينيك. مالكش عذر لو سبت ربنا. الإنسان سريع النسيان. عجيب هذا الشعب إنه كان سريع النسيان. شوفوا افتكروا معي ضربات عشر وعبور البحر وموت فرعون وجنوده والمية المرة تبقى حلوة، وبعدين يجيب لهم من من السماء وينزل لهم السلوى، يجيب لهم مية من الصخرة ويغلب عماليق، وبعدين يشوفوا بعينيهم بقى الزلزال والرعد والبرق والنار، والله يتكلم مع موسى. ومع ذلك لما موسى غاب على الجبل 40 يوم قالوا لهارون اعمل لنا آلهة من الذهب، وعملوا عجل ذهب وسجدوا له، وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. ومع ذلك ربنا مطول باله عليه. أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. طبعا معروف أن النسر من أقوى الطيور، الجناح بتاعه زي الحديد، والنسر عشان يعلم الفراخ الصغيرة بتاعته كتاكيت يعني ازاي تطير، يشيلها على اجنحة ويطير بيها ويسيبها عشان تبتدي ترفرف وتتعلم الطيران، ولو هيقع ياخده تحت اجنحة تاني لغاية ما يتدرب على الطيران. فيقول انا حملتكم على اجنحة النسور. في سفر التثنية في نشيد جميل قاله موسى النبي اصحاح 32 آية 11 و12، يقول فيه: كما يحرك النسر عشره وعلى فراخه يرف، يرفرف يعني، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. أنا شلتكم زي ما يكون شايلكم على أجنحة النسور. فعلا ربنا طار بيهم. مين كان يصدق ان هم ينقذوا من قبضة فرعون؟ ومين كان يظن ان هم ينقذوا من الغرق في البحر؟ ومين يظن ان هم ينقذوا من التوهان في البرية ومن الموت بالعطش او بالجوع او بالمية المرة؟ ربنا شايلهم ويطير بيهم. أشعياء يقول: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم. فكهم يعني كانوا مأسورين، فكهم فكهم بمعنى كانوا مديونين، زي الواحد رهن بيته، البيت مرهون فجي واحد يفك الرهان، فدول كانوا مرهونين تحت عبودية فرعون، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. الله بيشيلك. الواحد فعلا لما يقعد يفكر في التاريخ القديم بتاع نفسه مش بتاع الآخرين، يشوف قد ايه ربنا بيحملنا على الأزرع الأبدية، وقد ايه في مواقف كان الواحد يظن انه مش هيخلص منها وتعدي. اي واحد فيكم يقعد يفتكر ان هذا ايام المذاكره والامتحانات والنتائج، كان واحد يظن ان الدنيا مش هتعدي، ايام بتبقى طويله، كله يعدي 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 وربنا بيحملنا على ذراعيه. في سفر الرؤيا تفتكروا قصه المراه المتسربله بالشمس والقمر تحت قدميها اللي هي رمز للكنيسه. يقول فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي. الله بيرعان. يقول أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. جئت بكم إلي معناها كنت بعيد عني، كنتم عرضا ان انتم تعبدوا الأوثان، بل انهم فعلا سقطوا في عبادة الأوثان في مصر. ودي قالها يشوع في إصحاح 24 آية 14، قال فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. يبقى أنا حملتكم وجبتكم إلي. أحيانا بنظن أن أنا عشان أوصل لربنا مشوار صعب والمسؤولية كلها عليا، وربنا سيبني أقاوح وكافح ومش بمد إيده. لكن الآية دي بتطمننا إن الله بيحملنا على أجنحة النسور ويجيء بنا إليه. جئت بكم إليه. الواحد فينا لما يلاقي نفسه بعيد يقول له يا رب مد جناحك وأنا هتسلق عليه وتاخدني ليك. الآية رقم 4 دي اللي قلناها، أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، بيستعرض بها ربنا التاريخ بتاعهم في كلمتين بسرعة. أنتم شفتم وأنا شلتكم وجبتكم عندي. طب نعمل إيه؟ فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من جميع الشعوب. في شرط عشان تبقوا الخاصة بتاعتي، لازم تسمعوا صوتي وتحفظوا عهدي. كلمة دي قالها موسى بعدين، الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب. العهد اتفاق، انت تسمع كلامي انا اشيلك في عناي، لكن مش هتسمع الكلام خلاص انت في سكة وانا في سكة، خلي الدنيا تلطش فيك. عايزني اعاملك على انك انت بتاعي وخاصتي، ندخل في العهد. عايز تمشي بمزاجك انت حر. ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. طبعا الخاصة دي هيبقى ليها امتيازات. تخيل ان انت ليك علاقة خاصة بالله من بين جميع الشعوب. على قد ما ربنا بيحب كل الناس وبيدي خيره لكل الناس، لكن انت ليك علاقة خاصة. شوف كمالة الآية يقول ايه، فإن لي كل الأرض. يعني طبيعي انا كل الأرض دي ملكي، كل الشعوب دول بتوعي، لكن انتم هيبقى لكم وضع خاص، بس بشرط تسمعوا صوتي وتحفظوا عهدي. احيانا احنا بنطلب الخصوصية دون ان ننفذ الجزء اللي خاص بينا. يبقى الواحد عمل خطايا ومزعل ربنا، وبعدين يقول هو ربنا ليه ما خدش باله مني، ليه ما نصفنيش، ليه ما سندنيش. ربنا يقول انت لا سمعت صوتي ولا حفظت عهدي. الاول شرط اخر نور. ندخل في علاقة تسمع صوتي تحفظ عهدي تكون لي خاصة. حكاية تكونون لي خاصة دي آية بيفتخر بها اليهود حتى اليوم، يفتخروا بها وناسين النص الأولان. لكن ربنا لما اختارهم في الحقيقة كان قصده أن يجي منهم المسيح عشان يطلع يخدم الأمم. يبقى في الحالة دي يبقى إسرائيل خادم للأمم، اختاروا الله عشان يبقى نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. ودي شرحتها لكم مرارا وتكرارا، زي ما يكون ربنا بيحط عينيه على واحد من الشباب اللي قاعدين في الكنيسة وينتخبه ان يكون قسيس، هو واخده طبعا هيديله مجد الكهنوت، بس مجد الكهنوت عشان ايه؟ عشان يبقى نور لكل الشعب. اختاره عشان يخدم الناس. اذا انا ركزت في حتة الاختيار ونسيت موضوع الخدمة هلاقي نفسي بتكبر وبنعزل عن الناس واحس ان انا مفروض الناس تخدمني وتكرمني لان الله اختارني. طب وانت اختارك ليه؟ لان انا احسن منهم. طب اختارك عشان ايه؟ عشان انا كويس. محصور جوا ذاته، نسي ان ربنا اختاره عشان يخدم الناس. واذا انا ركزت على الجزء الاصيل اللي هو الله اختارني عشان اخدم الناس، هنسى نفسي وافتكر الناس، لان هيجي في الاخر ربنا يسالني يقول لي عملت ايه مع الناس اللي انا اخترتك عشان خاطرهم؟ هقول له ايه ساعتها؟ حكايه تكونون لي خاصه جاء عنها ايات كتير في سفر التثنيه صح 4، يقول انتم قد اخذكم الرب واخرجكم من كور الحديد. الكور ده اللي هي الافران اللي كانوا بيسيحوا فيها الحديد من مصر، لتكونوا لي شعب ميراث كما في هذا اليوم. ومرة تاني يقول انك انت شعب مقدس للرب الهك، اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض. الشعب ده ليه خصوصية. ومرة تاني يقول ان قسم الرب هو شعبه، يعني اذا قسمنا الاقسام قسم الرب هو شعبه، ويعقوب حبل نصيبه. ايات كثيرة، الرب قد اختار ليعقوب لذاته واسرائيل لخاصته. وفي اشعياء يقول له اما انت يا اسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل ابراهيم خليلي. والان هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل، لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك انت لي. احنا بتوع ربنا، نفسي احنا كمان نعيش في هذه الاحاسيس. انا بتاع ربنا، بتاع ربنا ليها امتياز وعليها مسؤولية. الامتياز ان ربنا هياخد باله قوي مني. فاكرين لما قال لشاول الترسوسي لماذا تضطهدني؟ مع ان شاول ما اضطهدش المسيح، اضطهد استفانوس. ادي حكاية ان انتوا تبقوا لي خاص، يوم ما حد يمسكم يمس حدقة عين. وفي المقابل بقى انا عليا التزام، مش بس اخد الامتياز واجري بيه، الالتزام. يقول لنا معلمنا بولس اسألكم انا الاسيف في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليه، عشان ابقى ابن لله. فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فان لي كل الارض. يعني ما تفكرش يا موسى ويا شعب موسى ان انتم لكم امتياز مخصوص كده او انت، ده انا اساسا كل الارض دي بتاعتي. بس انا اخترتكم لاني بحبكم. في الضربات العشر موسى قال لفرعون، ربنا بيقول لك عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد، لتعرف أن للرب الأرض، يعني كل مكان ربنا ممكن يتسلط عليه. وإحنا عندنا آية تقول للرب الأرض إيه وملؤها مسكونة وكل الساكنين فيها. كلمة ليه كل الأرض تخلينا إحنا كمان ما نتكبرش. لما يجي لك فكر إن أنت ربنا بيحبك قوي تقول أشكره، بس هو برضه بيحب بيت الناس حتى غير المؤمنين حتى الأشرار. الله يحب الجميع ويعطف على الجميع، بس يا بخت الإنسان اللي يحس بمشاعر الله ويتجاوب معه. طيب لما هتختارنا ونكون خاصة ليك هتعمل ايه؟ قال وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدسة. حكاية مملكة كهنة هنفهمها بمستويين. اول مستوى ان كل الشعب دول يكونوا كأنهم كهنة، مملكة كهنة، كلكم كهنة. والمستوى الثاني ان هذه المملكة مبنية على الكهنوت، هيبقى في سبط مخصوص للكهنوت. طبعا لغاية اللحظة دي ما كانش لسه ربنا حدد ان السبط لاوي يبقى هو الكهنوت. مملكة كهنة معناها ان الحكم فيها مش ديمقراطي ولا دكتاتوري، ولكن هيبقى الحكم للكهنوت. والكهنوت معناها ان هيوصل مشيئة الله للناس. يبقى المملكة دي قايمة على فكر كهنوتي. طبعا الكلام دوت بينطبق ايضا على الكنيسة المسيحية، لانها ذكرت نفس الآية في رسالة بطرس الاولى إصحاح 2 آية 9 يقول وأما أنتم المسيحيين فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء. وفي سفر الرؤيا يقول وجعلتنا ملوكا وكهنة لله أبيك، ويقول جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض، ويقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. فنفس الكلام اللي اتقال في العهد القديم بينطبق علينا، احنا مملكة كهنة، معناها الكنيسة تحكم بالكهنوت مش بالاراء الناس. عارفين يعني ايه اراء الناس؟ يعني تخيلوا لو جينا في يوم من الايام نقول ايه يا جماعه احنا بكره هنبتدي الصيام، ايه رايكم ناخد نعمل فوتنج كده استفتاء؟ ففي ناس يرفعوا ايديهم يقولوا مستعدين نصوم، وناس تاني يقولوا نعد الاصوات نقول لا اللي مش هيصوموا اكتر يا بلاش الغي الصيام السنه دي. ينفع كده؟ ما دي الديمقراطيه. ناس تانيين يقدموا اقتراح عايزين فلانة تترسم قسيسة، فنقول نعمل فوتنج تصويت. مين موافق على كهنوت المرأة؟ نلاقي ناس كتير قالت اه، نقول خلاص مضطرين نعمل كده لان ده رأي الشعب، مش دي الديمقراطية؟ فهمت يعني الديمقراطية؟ يجوا ناس تانيين يقولوا ايه المانع، سوري يعني الناس الشواذ جنسيا يعني يتجوزوا في الكنيسه ونجيبهم قدام الهيكل ونصلي لهم. نقول طب نحن نشوف راي الناس، مين موافق؟ ناس توافق نعمل كده، دي الديمقراطيه. الدكتاتوريه بقى محدش يفتح بقه، في زعيم بيحكم والناس تسمع الكلام. لا دي تنفع في الكنيسة ولا تنفع في الكنيسة. أمال الكنيسة تساس بأنهي نظام؟ كهنوت. كهنوت يعني إيه؟ يعني بيجيب رأي ربنا مش رأيه الخاص. النهاردة الناس بتضغط على الكنيسة عشان يسمحوا بالطلاق. طب نعمل إيه؟ نرجع للكتاب المقدس. موافق على الطلاق يقول لا خلاص مش هنوافق. ما هواش لا بضغط الناس ولا برغبة الكهنوت، لكنها برغبة مين؟ ربنا. سيدنا البابا دايما كان يقول أنا لست مشرع ولكني مفسر للشريعة. احنا مش بنحط قوانين، مش من حقنا، مش بنألف كتاب مقدس جديد، مش هنخترع قوانين جديدة تسوس الكنيسة والعلاقة بين الله والناس، مش بمزاجنا. دي الآية اللي بتقول كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. مش معناها ان انا ككاهن امشي بمزاجي اربط وحل، واللي اربطه يتربط فوق واللي حله يتحل فوق، لكن معناها بالعكس. كأن ربنا بينبهني يقول لي انت يا كاهن لما تربط حاجة لازم تكون مربوطة في السماء، ولما تحل حاجة لازم تكون محلولة في السماء. فاهمين دي؟ اللي تربطه يكون مربوط. تبص على السماء تقول الموضوع دوت ماشي ولا مش ماشي، يقولك مش ماشي خلاص مش ماشي. ادي كلمة كاهن، بجيب لك مشيئة الله مش مشيئة نفسي. فلما نقول دي مملكة كهنة معناها المملكة مبنية على اساس كهنوتي، ان هي بتجيب رأي الله. في نظام تاني يسموه الثئوقراطية، غير الديمقراطية والديكتاتورية، يسموها الثئوقراطية. ثئو يعني الله، فالثئوقراطية معناها واحد بيحكم باسم الله. الفرق بينه وبين الكهنوت، الفرق ان هو عامل نفسه هو الله ويفتي، والناس تخاف تخالف احسن تكون خلفة ربنا. فيسألوه ايه حكم الدين في الامر الفلاني، يفتي ويلاقي نفسهم مكتفين مش عارفين يتحركوا، لان هو افتى ليهم بقضاء الله والله ما قالش حاجة. فهو يحكم باسم الله. اما الكهنوت معناها انت بترجع فعلا ربنا قال ايه في النصوص المقدسة، وقال ايه في خلال التاريخ المقدس، والاباء شرحوا ازاي وعاشوا ازاي. تيجي تسالني اقول لك في الحقيقه الكتاب المقدس بيقول كذا، ابائنا القديسين شرحوا كذا، واحنا لازم نمشي زيهم. فدي اسمها مملكه كهنه. الدستور بتاعنا هو الكتاب المقدس. اما حكايه لو قلت مملكه كهنه معناها كلكم ملوك وكلكم كهنه، تتفهم ازاي بقى؟ تتفهم ان كل واحد فيكم بيقدم ذبائح لله على مستواه الشخص، بنسميها ذبيحة التسبيح. المزمور يقول ذابح الحمد يمجدني. عارف يعني ذابح الحمد؟ يعني لما تقف تشكر ربنا بتعمل ذبيحة اسمها ذابح الحمد. طب هو مفروض مين اللي بيعمل ذبيحة؟ الكاهن. يبقى انت في بيتكم لما واقف تصلي صلاة الشكر بتقدم ذبيحة شكر، بقيت كاهن صغير. ومزمور تاني يقول له لك اذبح ذبيحة الحمد وباسم الرب ادعو. ومزمور تاني يقول له تستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. يبقى انت رفعت ايديك عملت ذبيحة. معلمنا بولس يقول اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. اي عبادة بقدمها لربنا، صيام، صلاة، قراية كتاب مقدس، خدمة، بقت ذبيحة، بقدم جسد ذبيحة. يبقى انت كاهن صغير. لكن كل دوت ما يمنعش ان في كهنة مخصصين لخدمة الكهنوت زي ما كان في العهد القديم. ربنا قال لهم انتم مملكة كهنة، وبعدين قال لموسى هات لي سبط لاوي ده يبقى بتاع الكهنوت. في ناس يقولوا لنا الكلام ده في العهد القديم بس، في العهد الجديد جه المسيح لغى الكهنوت وبقى كل واحد من الشعب يتحرك بحرية ويتقدم الى الله، مش محتاج وسيط ولا كاهن. في الحقيقة الكلام دوت عكس اللي جه في الكتاب المقدس. في رسالة العبرانيين اصحاح 7 آية 11 و12 معلمنا بولس بيقول لو كان بالكهنوت اللاوي كمال، يعني الكهنوت القديم بتاع لاوي لو كان كامل، ما كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون. هنا ما قالش إن الكهنوت اتلغى، لكن قال الكهنوت إيه؟ اتغير. وبعدين يرجع يقول لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير الناموس أيضا. الكهنوت لم يلغى ولكنه اتغير، بعد ما كان طقس لاوي وهارون بقى طقس ايه؟ ملك صادق. ملك صادق قدم خبز وخمر، يبقى الكهنوت بتاع العهد الجديد يقدم خبز وخمر. يبقى كلمة مملكة كهنة لازم نفهمها، كل واحد فيكم كاهن على مستواه الشخصي لما بيقدم صلوات وذبائح الحب والشكر والحمد والخدمة، وده ما يمنعش ان في كهنوت في الكنيسة اللي هم الاباء المكرسين لخدمة الكهنة. انتم مملكة كهنة وامة مقدسة. كلمة مقدسة معناها مخصص مكرس، اي شيء مقدس يبتاع ربنا، والشيء المقدس لا يجوز استخدامه الا في الاغراض المقدسه المخصصه ليه يعني مثلا ايه؟ ما اقدرش اجيب الكاس بتاع الدم احط فيه ميرون، يعني ده مقدس ومخصص للايه؟ للدم فقط. ما ينفعش اجيب الصينيه بتاعه الجسد احط فيها زيت ونولع الفتايل ونعمل سر مسحه المرض، دي مش بتاعت كده، دي بتاعت الجسد فقط. فكلمة مقدسة معناها مخصصة. ساعة لما بتدشن الأب الأسقف وهو بيصلي بيقول عشان تبقى مخصصة لكذا، ده في حاجة أكتر من كده، إنه بيذكر اسم الكنيسة اللي تدشن عليها الأواني واسم المدينة، ومش مفروض تخرج بره الكنيسة، بقت بتاعت هنا. فانتم أمة مقدسة يعني ايه؟ يعني انتم بتوع ربنا، محدش يستخدمكم استخدام اخر، انتم بتوع ربنا، مش من حق الشيطان ياخدكم، مش من حق العالم يشغلكم، انتم بتوع ربنا، انتم الله افرزكم من بين الشعوب عشان تكونوا له خاصة، اي حد ياخدكم هيبقى حرامي، ذاك سارق ولص. وكلمة مقدسة ايضا بمعنى طاهرة، دايما احنا بنفهم القديس عن انسان قديس طاهر، فأمة مقدسة معناها أمة طاهرة. اقول يا رب ازاي بأمة مقدسة والناس دي مش ممكن يكون عايشين حياة مقدسة طول الوقت؟ يعني ما حصلش في الوسط واحد يغلط يقول ده كتير، ولسه أمة مقدسة يقول لسه أمة مقدسة. عشان كده احنا بنسمع في الكنيسة يقول لك كنيسة الله الواحدة الوحيدة الايه؟ مقدسة. طب واحنا اعضاء الكنيسة مش بنغلط؟ بنغلط وبنعمل حاجات وحشة جدا، ومع ذلك ربنا يبص يقول الكنيسة مقدسة. طب واحنا لا، يقول دي حاجات اعراض وتعدي، حاجات وتعدي، زي ما يكون واحد جسمه سليم وقال له حبة صداع تعدي، لكن ما حصلش ان جسمه تشوه ولا عضو اتقطع ولا حاجه. فالكنيسه مقدسه حتى لو كان اعضاء الكنيسه لسه بيغلطوا. عشان كده في عتاب قالوا ربنا زمان لشعبه، يهزنا من جوه كده يقول ما لحبيبتي في بيتي، ما لحبيبتي في بيتي، انت ليه بتعملي كده في بيتي؟ ربنا يقول تكونون لي قدسين لاني قدوس انا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. يوم ما نزلنا في المعمودية واتدهنا بالميرون الله اختارنا وميزنا عشان نكون لي، لذلك يجب ان نكون قدسين لان الله اللي اختارنا قدوس. ومرة تانية يقول لانك انت شعب مقدس للرب الهك، إياك قد اختارك الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. أنت شعب مقدس. يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. وفي أشعياء يقول كلمة جميلة، ويسمونهم شعبا مقدسا، يعني الناس الغريبة يبص علينا يقول دول شعب مقدس، مخدجي الرب، وأنت اللي هي أورشليم اللي هي الكنيسة تسمينا المطلوبة، المدينة غير المهجورة. إيه رأيكم لو حد مش مسيحي دخل في الكنيسة دلوقتي مش يقول للناس دول شعب مقدس للرب؟ هيقولوا كده. طب لو دخلوا ساعة الأفراح بتاعتنا هيقولوا ايه؟ يجب ان احنا كل اللي شوف نقول الناس دول مقدسين قوي، يسمونهم شعبا مقدسا. وهناك تحذير، قالوا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 3:17، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. احنا بقينا مقدسين، ما يصحش ان احنا نفسد هذه القداسة. ويقول عن الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. الله يريدك ان تكون مقدس بلا عيب، ما فيش فيك دنس ولا غضن او شيء من مثل ذلك. وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدسة. وهذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل. خلي بالكم نرجع تاني للمشهد، موسى اول ما وصل لقى نفسه مندفع بيجرع الجبل، فربنا وقفه لاستنى يا موسى هقول لك الكلمتين دول تنزل تقولهم للشعب. ايه الكلمتين دول؟ انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي، فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فان لي كل الارض، وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب بصفتهم الرؤساء. فاكرين انت شيوخ الشعب دول اللي كان اختارهم بناء على نصيحة مين؟ حماه اللي اسمه يسرو. دول مندوبين الشعب، سهل يجتمع معاهم يقول لهم الكلام وهم ينتشروا يقولوا للناس، طريقة حلوة في توصيل المعلومات. يعني عشان يجمع كل الشعب 2 مليون ويكلمهم هيسمعوا ازاي؟ ما كانش في ميكروفون ولا في استاد. فيجمع 70، كان عددهم 70 شيخ، ويقول لهم ربنا قال كذا، كل واحد من دول ينزل يقول للمجموعة بتاعته الناس تسمع. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب. فالناس دول راحوا قالوا للشعب، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. إجابة جميلة، بس يا ترى ساعة الشغل هيكون إيه الوضع؟ هم في الحقيقة كانوا متسرعين في الإجابة. صحيح إجابة جميلة لكن ما التزموش بيها. كل ما تكلم به الرب نفعل. هذا الشعب يكرمني إيه؟ بشفتيه وأما قلبه فبعيدا. يا ما قالوا نسمع ساعة ما موسى جاب لهم الناموس في إصحاح 24 يقولك أجاب جميع الشعب بصوت واحد كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. يا ما وعدوا ربنا وخلفوا الوعد. سليمان الحكيم في سفر الجامعة بيقول أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفشل. في سفر حزقيال ربنا بيبعت توبيخ وعتاب للشعب يقول إن هم يسمعون كلامك ولا يعملون به لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. يعمل واحد يقول له أيوة نعمل. السيد المسيح شرح دي في المثل بيقول راجل عنده ابنين جه للكبير وقال له اذهب الى الحقل قال له اروح وبعدين ما راحش وبعدين قال له الصغير روح قال له لا مش فاضي مش هروح وبعدين ندم وراح. فبيقول مين فيه عمل ارادة الاب؟ فقالوا له الصغير. قال لهم انتم كده برضو العشرين والزواني يسبقونكم الى ملكوت السماوات لان انتم ظاهريا قلتوا احنا شعب الله عمليا ما عملتوش حاجة. والامم اللي عبدوا الاوثان وعاشوا في الخطية رفضوا الله في البداية لكن ندموا ورجعوا لربنا. في مثل الابن الضال الابن الكبير ظن في نفسه ان هو بيخدم الاب وهو قلبه مبتعد والابن الاصغر انفصل عن الاب وفي الاخر ندم. واحنا بنعمل احيانا كده نبقى احنا الشعب اللي بيجي يسمع كلمة ربنا بيحضر الاجتماعات وبيصلي القداسات وفي ناس وحشين برا على القهاوي في المسارح في السينمات وفي الاماكن الوحشة وجايز دول يسبقونا للسماء. ارجو الله ينطبق علينا الكلمة اللي بتقول بافواههم يظهرون اشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. امال كان المفروض يقولوا ايه؟ يقولوا يا موسى صلي من اجلنا ان احنا نقدر نلتزم بعهد الرب. وقول لربنا ان احنا ضعفاء وغلابة وليس عبد بلا خطية ولا سيد بالغفران. قول لربنا ان احنا نفسنا نعيش حسب الناموس بس خايفين ما نبقاش امناء. قول لربنا ان يظل امين حتى لو كنا احنا بنخونه. مش ايوه كده على طول. كل ما يتكلم به الرب نفعل. وبعدين عند اول محك يقع لا تكن كثير الوعود. ما تقولش ربنا اخر مرة مش ضمنك. قول له يا ريت يا رب تخليها اخر مرة. ما توعدش ربنا بحاجات انت ما تضمنش انك تعملها. اجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفع. فرد موسى كلام الشعب الى الرب. رجع موسى ربنا قال له الشعب وافقين. فقال الرب لموسى ها انا اتي اليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك فيؤمن بك ايضا الى الابد. ها انا اتي اليك في ظلام السحاب يعني محدش هيشوفني غيرك. السحاب هيغطيني والناس ما يشوفونيش يسمعوا الصوت بس. ده فعلا حصل انه في اليوم الثالث كان في رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل ومرة تاني يقول لك وقف الشعب من بعيد أما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله، ومرة تاني يقول لك غطى السحاب الجبل، ولما عملوا خيمة الاجتماع يقول لك غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. في سفر العدد يقول لك نزل الرب في سحابة وتكلم مع موسى وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 شيخ. في كل مرة ربنا بيظهر كان يظهر في السحاب، ولما اتبنى هيكل سليمان يقول لك السحاب ملأ بيت الرب، وفي نبوة عن مجيء المسيح إلى أرض مصر شيل العذراء، قال هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، السحابة هي العذراء. وفي حادثة التجلي يقول لك إذا سحابة نيرة ظللتهم، وفي المجيء الثاني يبصرون ابن الإنسان آتيان على سحاب السماء. والمزمور يقول جعل الظلم ستره حوله مظلته ضباب المياه وظلام الغمام. السحاب والضباب حوله. ليه ربنا كان بيظهر في السحاب؟ عشان يقول اوعى تفكروا ان انتوا شفتوني او عرفتوني عن حقيقة. مهما عرفت وسمعت صوت ربنا في حاجات لسه متعرفوهاش، وعشان كده كنيستنا لما بنيجي نصلي نعبق الكنيسة بالبخور، بتلاقي الهيكل بقى مش الرؤية فيه مش واضحة. البخور دوت من ضمن علاماته انه بيدل على حضور الله، وان الله غير مدرك. غير مدرك يعني محدش يقدر يدعي انه عرف كل حاجة عن ربنا، نقول في حاجات لسه ما نعرفهاش. مهما عرفنا ومهما شرحنا ومهما كنت انت متمكن في اللاهوت ودارس وبتشرح للناس، لازم الواحد يقول يا رب انا ما اعرفش حاجة، انت ساكن في الظلام وفي الضباب. فقال لموسى كده ها انا اتي اليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك. هو عايز الشعب يسمع، بس هما مش هيسمعوا التفاصيل، هيسمعوا صوت لكن مش هيسمعوا التفاصيل. موسى فقط هو اللي هيسمع التفاصيل دي. تفكرنا بقصة ظهور الله لشاول الطرسوسي، أبرق نور عظيم وقع شاول على وشه، وبعدين سمع صوت بيتكلم معاه بكلمات واضحة، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له من أنت؟ قال له أنا يسوع النصير الذي أنت تضطهد، وصعب عليك أن ترفس مناخس. قال له ماذا تريد رب أن أفعل؟ قال له قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك كل ما ينبغي أن تفعله. كلام واضح وفي حوار. طب اللي معاه، الناس اللي معاه شافوا نور ما شافوش المسيح، وسمعوا صوت ما سمعوش تفاصيله. وعشان كده بولس الرسول حكى الحكاية دي مرتين في سفر الأعمال. مرة قال فيها اللي معايا شافوا النور ولم يبصروا أحدا، وسمعوا صوت الذي يكلمني. ومرة تاني قال ما شافوش حد وما سمعوش الصوت. فاللي يقرأ يقول لك في تناقض، مرة بيقول شاف النور، ومرة قال ما شافوش حد، ومرة قالوا سمع الصوت، ومرة قال ما سمعوش. فدي معناها ان هما شافوا نور لكن ما شافوش المسيح. هو شاف النور وشاف المسيح، وسمعوا صوت ما فسروهوش فيه، لكن هو سمع الصوت وفسره وكان في حوار. عندما ظهر الله لموسى الناس شافوا رعود وبروق وزلزال وضباب وسحاب ودخان، لكن موسى رأى مجد الرب وسمع صوت لكن ما سمعوش التفاصيل. عشان كده موسى بيفكرهم في سفر التثنية، قال لهم فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت الكلام، صوت الكلام لكن مش سامعين الكلام نفسه، ولكن لم تروا صورة بل صوتا. ومرة تانية قال لهم من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار. السيد المسيح نفسه حصل معاه حاجة زي كده، كان بيتكلم بعدين جه صوت من السماء، لأنه كان بيقول أيها الآب مجد اسمك، فجاء صوته من السماء وقال قد مجدت وأمجد أيضا. يقول فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعب، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. ما سمعوش التفاصيل. فأجاب يسوع ليس من أجل صار هذا الصوت بل من أجلك، في يوحنا 12 الآية 29 و30. ودي معناها ان ممكن الله يتراءى ليك، تسمع صوته واللي حواليك مش واخدين بالهم، لو كانت الخطوط مفتوحة بينك وبين ربنا. طب نتيجة السماع ده ايه؟ يقولك فيؤمنوا. الله مش غاوي يعمل مناظر، لكن غاوي الناس تآمن. لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك فيؤمنوا بك. وقالوا في قصة العبور فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب وبعبده موسى. برضو الايمان بموسى مهم لانه يوصلهم للايمان بالله. فيؤمنوا بك ايضا الى الابد. واخبر موسى الرب بكلام الشعب، قال له الناس موافقين على اللي تعمله. فقال الرب لموسى اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين ليوم الثالث، لانه في اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما او يرمى رميا، بهيمة كان ام انسانا لا يعيش، اما عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل. هنقف عند هذا الحد ونكمل الاسبوع الجاي.